بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثامنة من الجزء الثاني، صفحة رقم 29. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع بين الزوجين. لما فرض الله الصيام، كان المسلمون إذا أفطروا عند غروب الشمس يحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يناموا. فمن نام قبل العشاء أو بعد العشاء لا يحل له ذلك، لا يحل له أن يجامع، يأكل، يشرب حتى يأتي مغرب اليوم الثاني. فكان في ذلك مشقة كبيرة. في هذه الآية جاءت الرخصة من عند الله تعالى بإباحة الجماع والأكل والشرب إلى الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يباح الجماع إلى الفجر. يعني حصل نوم قبل الفجر أو لم يحصل، حصل نوم أو لم يحصل. هنا في بداية الآية ذكر الجماع، وسيأتي ذكر وبيان الأكل والشرب بعون الله تعالى. من أهل العلم من قال إن حرمة ذلك بعد النوم لم تكن بوحي، حرمة الجماع والأكل والشرب بعد النوم لم تكن بوحي، وإنما كانت بما أخذه بعض الصحابة على أنفسهم مما ظنوه تقربا إلى الله بذلك، كما هو الحال في صيام أهل الكتاب ممن كان قبلنا. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ما في طعام، ولكن أنطلق فأطلب لك، أبحث لك عن طعام. وكان يومه يعمل، وكان يعمل عنده شغل في ذاك اليوم. فلما ذهب إلى البيت، رجع البيت، الرواية تقول: فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. يعني غلبت عيني، يعني نام بمعنى معنى ذلك أنه لن يأكل، هو صائم وخلاص، إذا نام لن يأكل. فلما انتصف النهار من ثاني يوم غشي علي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول الصحابي البراء رضي الله عنه: ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وستأتي. وعند أبي داود وغيره قال ابن أبي ليلى يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته، يعني أراد أن يجامعها، فقالت: إني قد نمت. هي بتحكي له: أنا نمت الآن، ما في جماع. فظن أنها تعتل، يعني ظن أنها تحتج، لا تريد الجماع، متعبة مريضة، فأتاها يعني فجامعها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، انتظر حتى نجهز الطعام نسخن فنام. فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية، أي على النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تشبيه قرآني بليغ لطبيعة العلاقة بين الزوجين. لباس الإنسان أقرب شيء إليه. الرجل والمرأة في ظل الزوجية ستر وسكن لبعضهما، كل منهما شديد الحاجة للآخر، يخالط كل منهما الآخر ويكمله ويماسه كلباسه، ويصعب ويعسر الاحتراز منه، خاصة في الليل الذي هو محل اجتماعهما غالبا. فكانت الرخصة هنا لهما من تمام نعمة الله عليهما ومن تمام يسر ورفق ورحمة الشريعة بهما. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. علم الله تعالى حال بعضهم ممن صام أنه كان يختان، يختان يعني يخون نفسه ويجامع زوجه بعد النوم، وبعضهم كان يأخذ على نفسه ألا يجامع زوجته رمضان كله ثم يخون نفسه وما أخذ عليها فيجامعها، يجامع مع أنه قال أنا لن أجامع طوال رمضان. نزلت هذه الآية هنا تذكر كرم الله ورحمته بمن فعل ذلك. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب الله عليهم عما سبق، عفى عنهم، غفر لهم، فالآن باشروهن، أباح لهم مباشرة ومجامعة أزواجهم في ليالي رمضان، وأذن بذلك إلى طلوع الفجر. وابتغوا ما كتب الله لكم، وليبتغوا ما كتب الله لهم من المتعة الحلال وإنجاب الولد. جاء عند البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال الله تعالى في تتمة الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الجزء من الآية أباح الأكل والشرب في جميع أجزاء الليل حتى الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض اللي هو ضياء الصباح، ضياء الصباح الذي لا تعقبه ظلمة، من الخيط الأسود وهو سواد الليل، خلاص يظهر الصباح. أخذ غير واحد من الصحابة ممن نزلت عليهم هذه الآيات بظاهرها، جعل يراقب وقت قدرته على تمييز الخيط الأبيض من الأسود وهو يتسحر، أو تمييز عقاله الأبيض من الأسود، فإذا عرف أحدهما جيد من الآخر خلاص فهذا وقت طلوع الفجر، وعندها يمسك عن الأكل. دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني لما يشوف هذا صار أبيض وهذا أسود إذن معناها بان الفجر، والإنسان ما بيقدر يميز الأبيض من الأسود إلا إذا طلع الفجر، إلا إذا طلع الفجر. يقول رضي الله عنه: فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن مقصود الآية الليل والنهار، هيك المقصود. وعند أحمد وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين، ذهبت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، المكان الذي أضع رأسي عليه، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك، يعني المقصود في الآية، بياض النهار وسواد الليل. وظاهر من النصوص أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على سحورهم ويحرصون على تأخيره، كأنهم يمتثلون توجيهات عدة لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، أختاروا منها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الصحيحين عن أنس عن زيد بن ثابت قال رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا دخل وقت الفجر الصادق خلاص أمسكوا عن المفطرات حتى يدخل الليل بغروب الشمس. جاء في الصحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا فقد أفطر الصائم. ومن أهل العلم من استنبط من هذه الآية حرمة الوصال في الصوم أو كراهته، لأن ربنا ماذا قال؟ قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني صوموا إلى أن يدخل الليل لا تواصلوا. وقد جاءت حديث عدة في النهي عن الوصال في الصوم. الوصال ما معنى؟ أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. وفقه هذه المسألة بأدلتها مظانه يعني مكانه كتب أهل الفقه. قال الله تعالى في تتمة الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في المسجد أن ينوي صاحبه المكث في المسجد تقربا لله تعالى، ينقطع للصلاة، تلاوة القرآن، طلب العلم، نحو ذلك. هنا في الآية حكم خاص بالاعتكاف الذي يكون أكثر ما يكون في رمضان في شهر الصيام. ولذلك جاءت هذه الآية، جاء هذا التوجيه في سياق الحديث عن أحكام الصيام. المعتكف في المسجد منهي عن مباشرة زوجته بجماع أو مقدماته من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ليلا أو نهارا في المسجد، أو إذا ذهب لمنزله لحاجة. يعني أحيانا بيكون معتكف يخرج من اعتكافه لحاجة، بده يجيب طعام، يريد أن يحضر طعاما، يريد أن يدخل بيت الخلاء، يريد أن يوصل زوجته لبيتها ونحو ذلك. قد نص الفقهاء على بطلان اعتكافه بالجماع. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. أحكام الصيام التي بينتها وفصلتها الآيات هنا من حدود الله، من الحواجز التي لا يقبل تجاوزها والاعتداء عليها. والآية هنا عبرت عن ذلك بلا تقربوها، يعني احتاطوا، اجتنبوا كل ما يوقعكم فيها، كل ما يوقعكم فيها لا تحوموا حولها، احذروا. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تحقيق تقوى العبد لربه هي غاية فرض الصيام علينا كما تقدم، وهي غاية إنزال وتبيان سائر الأحكام التي شرعت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى في الآية بعدها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آية عجيبة تحاكي واقع كثير من الناس زمننا، كما هو حال كثير من أهل الجاهلية قديمة، يأكلون أموال الآخرين. كيف يأكلوها؟ بالكذب، خداع، رشوة، غصب، سرقة، إنكار حقوق وجحودها. ثم ماذا يفعل هذا؟ يرفع ويدلي بخصومته إلى القضاء. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، برفع خصومته للحاكم للقاضي ويدفع رشوة في ذلك. هو يعرف أن الحق عليه، يعرف أنه ظالم لأخيه، يعلم أنه يريد أن يأكل المال بالحرام بفعله. هيك ختام الآية: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن هو يريد أن يخاصم، هو ظالم، وقد يربح قضيته لنقصان وضعف أدلة خصمه ليصاحب الحق، أو لما يقوم به من رشوة من يقبل الرشوة من الحكام والقضاء، أو بيمينه الفاجرة الكاذبة. مثله هذه الآية بتعطيه توجيه، بتقول له انتبه، تأمل النهي هنا واحذر. قضاء القاضي لا يحل حراما، لا يحل حراما يريد الإنسان أكله، وآكل الحرام هذا يبقى الحق دينا في رقبته حتى يلقى الله. جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. يعني أحيانا بعضنا بيكون متكلم أكثر فبدبر الأمور هكذا فيقضى له. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها، يا تحملها القطعة يا تتركها. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر ومنازله اللي هي الأهلة، يعني ما الحكمة في كون القمر يكون بدرا ثم يتناقص ويتناقص حتى يختفي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يخبرهم أنها جعلت هذه الأهلة وهذه المنازل علامة وميقاتا لأمورهم الدينية والدنيوية. الناس تربط ديونها بأول الشهر وآخره، كيف تعرف أول الشهر من آخره؟ بمنازل القمر. وكذا يعرف الناس بها دخول أشهر الحج وشهر رمضان، وتعرف النساء ابتداء وانقضاء عدة الوفاة والطلاق وغير ذلك. قال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان من اعتقادات وعادات بعض العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام أن الواحد منهم إذا أنشأ سفرا وخرج فيه ثم لم يكمله ورجع لسبب ما، أو إذا أحرم لحجه وأراد دخول بيته بعد الإحرام، أحرم وأراد أن يرجع لبيته، يدخل بيته من خلفه لا من بابه. وكذا يفعلون إذا رجعوا من اعتكافهم عند الكعبة أو رجعوا من عيدهم، هذا كان معروفا عند أهل يثرب بخلاف أهل مكة، ما كانوا يفعلونه أهل مكة، أهل يثرب كانوا يفعلون ذلك ويظنونه من البر والطاعة، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، ما دخل من ظهر البيت، فكأنه عير بذلك. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني القرآن يرشدهم إلى أن فعالهم هذه لا تدل على تقوى لله أو بر وطاعة، لأن العبرة بصدق الله وتقواه بعد الانقياد لما أمر. ثم أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها، وهذا فيه فائدة لنا بأن البر لا يكون إلا في التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، لا يكون فيما ابتدعه الناس. ابتدعوا من عبادات وأحوال لم تأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه. قال الله في ختام الآية: واتقوا الله لعلكم تفلحون. احرصوا على تقوى الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه، لعلكم تنالون بره ورضاه، هيك لعلكم تفلحون. شوف ما أجمل الكلمة، فتفوزون بجنته غدا بين يديه، وهذا غاية الفلاح وكماله وتمامه. قال الله تعالى، هذه آخر آية في الصفحة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية تبين مرحلة من المراحل التي تدرج التشريع فيها بفرض الجهاد في سبيل الله. معلوم لديكم أن الجهاد لم يفرض في مكة لقلة المسلمين وضعفهم، ولكن لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه فيما يتعلق بالجهاد هو الإذن، فقط إذن بالقتال دون الإلزام به، ما في إلزام. الله تعالى قال في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم نزل وجوب قتال من يهاجم المسلمين ويبتدئهم بالقتال هنا في الآية معنا: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية نقاتل من قاتلنا ولا نعتدي على من لم يقاتلنا. وهذه الآية عند غير واحد من أهل التفسير نزلت بعد صلح الحديبية لبيان ما يلتزم به المسلمون مع قريش ومن معها، ثم كان آخر ما نزل آية السيف، كان آخر ما نزل آية السيف في سورة التوبة. الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآيات هذه الآيات ذهب جماهير المفسرين والفقهاء إلى أن آية السيف نسخت ما قبلها: فلا عفو عن أهل الكفر ولا إمساك عن قتالهم حتى يسلموا أو الجزية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العمل بالآيات يختلف بحسب قوة وضعف المسلمين، ولكل أدلته. قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تبتدئوا أنتم بالقتال ما لم يقاتلوكم. قلنا هذه في مرحلة معينة، هذا من العدوان الذي لا يحبه الله. ومن أهل التفسير من جعل هذه الآية ولا تعتدوا يعني في الجهاد، يعني لا تعتدوا حال جهادكم. إيش المقصود بيكون؟ لا تغلوا، يعني لا تسرقوا من الغنائم، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا ولا حيوانا لغير مصلحة، ولا تحرقوا شجرة، ولا تمثلوا وتشوهوا في جثث الأعداء. أخرج مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يعني بيصيب يقول له اتق الله ودير بالك على المسلمين، يوصيهم في هذا القائد، يوصيه بالمسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهكذا تأتي وصايا نبوية راقية رائعة. اللهم ربنا أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم وتقبل منا كلاما وسماعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.